Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا يوم الخميس الموافق 25 يونيو عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. بعثة اليونوميد تقول معارك بين فصيلين من حركة عبد الواحد تؤدي لوقوع قتلى واغتصاب وتشريد الآلاف من المدنيين بغرب جبل مرة. السودان يشترط توقيع اتفاق بين الخرطوم والقاهرة وأديس قبل بدء ملء سد النهضة، ووزير الري يؤكد سلامة سد الرصيرس تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة. وزير الصحة يعترف بوجود ندرة وفجوة في الدواء ويقول تحتاج ل 20 مليون دولار شهريا للأدوية، ومصابي الكورونا يتجاوزون 8000. زيادة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من 25% إلى 40%، وإلغاء قرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قالت بعثة اليونوميد يوم الأربعاء أن القتال الذي اندلع بين فصيلين من حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد أدى لوقوع قتلى وعملية اغتصاب وتشريد آلاف المدنيين من قراهم غرب جبل مرة. وأبلغ شهود من قرية ويجي فريق التحقيق التابع لليونوميد بقيام عناصر من أحد الفصيلين المتصارعين باغتصاب أم وبناتها الأربعة في قرية تايرو غرب جبل مرة. وأعربت اليونوميد في بيان لها يوم الأربعاء عن قلقها من أن الذين حملوا سلاح دفاعا عن مظالم أهل دارفور قد أصبحوا الآن سببا في معاناتهم. وأعرب رئيس بعثة اليونوميد جيرمايا مامابولو عن أسف الشديد من اندلاع هذه المواجهات التي تدور في وقت انخرط فيه كل من الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة والأحزاب السياسية وكل الشعب السوداني في محادثات جوبا بغيت وضع حد لمثل هذه المعاناة غير المبررة. وناشد رئيس بعثة اليونوميد قادة الفصيلين لوقف القتال فورا واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل خلافتهما، مشيرا إلى أن العنف يزيد من العداء وكلفته باهظة على كل من النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين الأبرياء. وأضاف قائلا يكفي القول أن 80% من الذين شردتهم هذه الموجة من القتال هم نساء وأطفال. رحبت هيئة محامي دارفور بالبعثة العمومية القادمة والتجديد الذي تم للبعثة المشتركة اليونوميد. وأكدت الهيئة في بيان لها عقب اجتماعها يوم الأربعاء مع نائبة رئيس البعثة أنيتا كيكي، أكدت أن استمرار اليونوميد بموجب تفويضها تحت البند السابع من ضمانات استقرار الفترة الانتقالية وإنفاذ ما يتم الاتفاق عليه في اتفاقيات السلام. وطلبت الهيئة خلال الاجتماع من بعثة اليونوميد بمباشرة مسؤولياتها في حماية النازحين داخل المعسكرات بموجب ما يليها من مهام وتفويض وفق الاتفاق المبرم مع حكومة السودان، خاصة معسكر كلمة بعد الأحداث التي وقعت مؤخرا. ولفتت الهيئة نظر البعثة في الاجتماع للقصور في أداء اليونوميد وكذلك أداء لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام للتقصي والتحقيق في أحداث معسكر كلمة الأخيرة، وما كان يمكن أن يحدث من انفلات أمني واسع النطاق وقتل خارج نطاق القانون من جراء ذلك القصور. وطلبت الهيئة في بيانها البعثة المشتركة بالتنسيق مع اللجنة التي شكلها النائب العام في أداء عملها وضرورة العمل واتخاذ التدابير اللازمة لحماية النازحين داخل المعسكرات. كما طلبت الهيئة أيضا من البعثة بالتنسيق مع حكومات ولايات دارفور لحماية الموسم الزراعي وقرى العودة الطوعية. قرر وزير الري بروفيسور ياسر عباس أن مسودة الاتفاق التي قدمها السودان بتاريخ 14 يونيو الجاري تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاثة بشأن تشغيل سد النهضة. وأكد الوزير أن السودان يشترط توقيع اتفاق بين الدول الثلاثة قبل بدء ملء سد النهضة، لأن سلامة سد الرصيرس تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة. وأوضح الوزير أن الخلافات تتركز حالياً في القضايا القانونية الأساسية وإلزامية الاتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات مع بعض الوسائل الفنية المحدودة. وأكد أن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه إسوة بمصر وأثيوبيا وتقديم مقترحاته للحلول. وأعلن وزير الري عن تلقي السودان دعوة من أثيوبيا لاستئناف المفاوضات في وقت عادة الحكومة السودانية تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة. قال وزير الري يوم الأربعاء أن السودان بصدد دراسة كافة السيناريوهات حول سد النهضة خلال الفترة المقبلة. وأكد الوزير التوافق حول 95% من القضايا الفنية فيما تتطلب القضايا القانونية الجوهرية المزيد من التوافق السياسي حولها. وأوضح الوزير أن الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر دون اتفاق حول الملأ الأول والتشغيل. وأقر الوزير بوجود احتمالية أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الأثيوبي. وجدد الوزير تأكيد السودان على أهمية الوصول لاتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة دون التطرق إلى توزيع حصص مياه النيل الأزرق. طافت النازحة مريم حسين الناشطة بمعسكرات النازحين 10 معسكرات بولاية غرب دارفور وهي على عربة كارو لنشر الوعي بفيروس كورونا وتقديم النصح والإرشادات الصحية بلغة مبسطة للوقاية من الفيروس. واستخدمت مريم خلال حملات التوعوية ميكروفونا وعربة كارو في الطواف التوعوي داخل المعسكرات. وقالت مريم في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج الكنداكا يزاع اليوم الخميس، قالت إن فكرة التجوال داخل المعسكرات بعربة الكارو جاءت من أجل التوعية ونشر الوعي بين النازحين بسبب صعوبة توفير الموبايلات وشبكات الإنترنت، هذا إلى جانب عدم اهتمام الحكومة والجهات الأخرى بما يدور في المعسكرات. وأضافت أنه بالرغم من العنف والانفلات الأمني الذي يواجه النساء في المعسكرات إلا أنها استطاعت أن تنشر التوعية وسط النازحين بالإبقاء في المنازل رغم أن غالبية السكان يعتمدون على عمل رزق اليوم باليوم. وحول وباء كورونا اتهم الناشطة بمعسكرات النازحين مريم حسين الحكومة الانتقالية بأنها غير مهتمة بسكان المعسكرات وسلامتهم الصحية. وقالت إن المعسكرات خالية من كافة معينات التحوط للمرض ولا توجد في المقابل أي جهة من حكومة المركز أو الولاية وفرت لنا أي معينات طبية أو مراكز صحية. وأشارت إلى أن حكومة الولاية غير مهتمة بإنسان المعسكرات وليس من أولوياتها رغم أن غالبية المعسكرات تقع بالقرب من مقر الحكومة الولائية. وأشارت في هذا الخصوص إلى نازحي معسكر كريندين وقالت إنه بعضهم ما زال في العراء بلا إيواء، وناشدت المنظمات والجهات بالمساعدة في إيوائهم. وأكدت إن المعسكرات خالية من مرض الكورونا حتى الآن بوعي إنسانها والتزامه بالإرشادات الصحية. وطلبت الجهات المسؤولة بتوفير الدعم والسند لأهل المعسكرات لمجابهة جائحة كورونا. قال وزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم إنه عدد حالات الإصابة بكورونا وصل إلى أكثر من 8500 بكل أنحاء السودان، منها 6000 بولاية الخرطوم وحوالي 2000 ببقية الولايات الأخرى. وأقر الوزير بوجود ندرة وفجوة في الدواء مبينا الحاجة ل 20 مليون دولار شهريا. وأوضح أن هناك إشكالا كبيرا في الدواء خاصة الأدوية المنقذة للحياة. وكانت شحنة مساعدات طبية أوروبية من 11 طن وصلت إلى مطار الخرطوم أمس برفقة فريق عون طبي من الاتحاد الأوروبي يضم مفوض الشؤون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي ومسؤولين رفيعين بالمجلس النرويجي للاجئين. وتضم حزمة المساعدات التي وصلت أمس من أوروبا ألبسة واقية ومعدات طبية للكادر الطبي والمتطوعين بجانب أدوية ستذهب للهلال الأحمر السوداني ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومنظمات طوعية أجنبية لتوزيعها على المواطنين خاصة النازحين والمتأثرين بالحروب. أدانت شبكة الصحفيين بولاية البحر الأحمر تعرض 3 صحفيين وإعلاميين لاعتداءات منفصلة في الولاية خلال الأيام الماضية بسبب قيامهم بمهامهم الصحفية. وقالت الشبكة في بيان لها أن الإعلامي محمد الأمين أوشيك تعرض للاعتداء والاعتقال أثناء ممارسة عمله الصحفي وتصوير صفوف الوقود. وأوضح أن الأمين إبراهيم تعرض أيضا للتهديد بعد استدراجه في سيارة تحمل لوحات دولة مجاور بسبب إجرائه حوارا صحفيا مع طرف يختلف معه المهددون المعتدون. وأشارت الشبكة أيضا إلى تعرض الصحفي أمين سنادة إلى الإساءة والتجريح الشخصي والاستهداف دون ذكر أي أسباب لذلك. وحذرت الشبكة بشدة من استهداف الصحفيين مؤكدة قدرتها على حماية أعضائها بكافة الوسائل والسبل القانونية. أعلنت الحكومة عن محفظة لتمويل استيراد السلع الأساسية برأس مال 2.4 مليار دولار، والمحفظة التي تم إعلانها هي شراكة بين القطاع الخاص والعام على أن تنحصر أدوار الحكومة على الرقابة والتنسيق والحماية. وأعلن عبد اللطيف عثمان عضو المحفظة التمويلية للسلع الأساسية أن المحفظة تساهم فيه القطاع الخاص الذي يتمثل في 27 مصرفا والعشرات من رجال الأعمال. ووصف المحفظة بأنها تجارية، لكن المستفيد الأكبر منها هي حكومة السودان لتوفيرها للسلع الأساسية للمواطنين وانسيابها دون أزمات. وأكد أن وزارة المالية لن تلجأ إلى الحلول الفردية بعد تكوين المحفظة التمويلية للسلع الأساسية، والتي ستوفر التمويل لاستيراد السلع خلال 12 شهرا. قررت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية يوم الأربعاء زيادة القيمة المضافة إلى خدمات الاتصالات من 35% إلى 40%، وإلغاء قرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي أصدره مجلس الوزراء في العام 2019 على مجموعة من الواردات بينها الأدوات الرياضية. وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء آدم حريكا في تصريح صحفي الأربعاء إن اللجنة وجهت بمراجعة وإلغاء كافة الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قرارات وزارية مخالفة لقانون الاستثمار. وقال حراك أن هناك شركات ومصانع كانت تعمل في مجال الصناعات التجميعية وحصلت على إعفاءات جمركية لاستيراد آلاف العربات البكاسي والعربات الصالون للمستثمرين رغم أنها غير موجودة، وقامت ببيعها في الأسواق رغم أنها كانت معفاة من الجمارك. ووجهت اللجنة بتوفيق أوضاع العربات الممنوحة في هذا الغرض. كشفت نقابة المهن الصحية بمحلية شرق الجزيرة عن تعرض أحد منسوبيها لاعتداء على يد نظاميين في حوادث مستشفى رفاعة. وقالت إن الاعتداء وقع عقب قيام ممثل للنقابة ومدير الشؤون الصحية ولجان المقاومة بمراجعة مخزن يحتوي على معدات طبية وأدوية منتهية الصلاحية منذ العام 2010 يتبع للشؤون الصحية بمحلية شرق الجزيرة. وأوضح إنه خبر مراجعة المخزن تم نشره على نطاق واسع مما أدى لاعتداء نظاميين على أحد العاملين في الحقل الطبي. وأعرضت عن استغرابها لوقع الاعتداء عقب أيام من إجازة قانون حماية الكوادر الطبية. هدد تجمع المهنيين بولاية كسلة بالاعتصام بأعداد كبيرة في مبنى وزارة المالية في حال عدم تنفيذ مطلبه بإقالة مدير عام المالية ومدير الموازنة. وأعلن التجمع أمس الأربعاء عن جدول تصعيدي يشمل إضرابات جزئية لمهني وزارة المالية ووقفات احتجاجية لجميع أجسام التجمع وتظاهرة أمام الوزارة. وأوضح أن الخطوات التصعيدية تبدأ اليوم الخميس. من جهة أخرى، داهمت لجان المقاومة أمس ما وصفته باجتماع لمنسوبي النظام البائد داخل وزارة المالية بكسلة. وأوضح منسوب لجان المقاومة خلال المداهمة إنها أبلغت الجهات الشرطية بالاجتماع والتي قامت بدورها في المساعدة على فضه. ارتفعت تذكرة المواصلات الداخلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من 10 جنيهات إلى 20 جنيها. وأرجع سائقو الحافلات أسباب الزيادة إلى أزمة الوقود وغلاء الإسبيرات. وقال مواطنون لراديو دبنجة من الأبيض أن الزيادات الجديدة بدأت منذ 5 أيام وشملت كل الخطوط بالمدينة. ووصف هذه الزيادات بأنها كبيرة ومبالغ فيها ومرفوضة. من جهتها، أكدت السلطات بمدينة الأبيض عدم إصدارها لأي تعرفة خاصة بالمواصلات، وشددت على ضرورة التقيد بالتعرفة السابقة. وأضاف المواطن علي إبراهيم لراديو دبنجة مدينة الأبيض في هذا الخصوص:
إيه كانت 5 جنيه كويس، عملوها 10 جنيه، بس عملوها 20 جنيه. والله بفتكر إنه الوقود بقى تجاري يعني، بعد ذاك الإزبيرات برضو غالية والزيت غالي، عشان كده هم بفتكر إنه 20 جنيه ده بتغطي معه يعني. هم مفترض يقعدوا مع المحلية، لكن ديل بدون ما يرجعوا على السلطات المحلية قاموا عملوا التعريفة دي وراهم يعني. لكن المواطن متضجر إن المسألة دي يعني.
شهدت محلية الدلم بولاية جنوب كردفان ارتفاعا في معدل الوفيات منذ مطلع شهر يونيو الحالي، وقال جلال النعيمة مدير الخدمات الصحية بمحلية الدلنج لراديو دبنجا أن محلية الدلنج شهدت وفيات بشكل غير طبيعي، خاصة وسط كبار السن فاقت المعدل المعتاد منذ بداية شهر يونيو الحالي حتى الآن. وأوضح أن السلطات الصحية بالمحلية الآن تقوم بحصر الوفيات وجمع المعلومات بغرض دراستها وتحليلها لمعرفة الأسباب ووضع تدابير احترازية لها. وأضاف جلال النعيمة مدير الخدمات الصحية بمحلية الدلنج في هذا الخصوص:
صحيح في وفيات، لكن وفيات غير طبيعية، مثلا يعني معدل الوفيات شوية كبير. في مبادرات في أن احنا نحاول نطرح المشكلة دي، في انه الله في وفيات دارين اقلها نعرف الوفيات دي اسبابها شنو. ففي حاله احنا بنجمع في معلومات في انه اي زول يتوفى وين، في ناس يتوفى في الخرطوم، في ناس يتوفى في الابيض، في ناس يتوفى لنا داخل الدلنج. فبنجمع في معلومات في انه احنا لازم نصر كل النازل، بعدك بنشيلها واحنا عشان نقدر اقلها نوري المواطن والله في وفيات، الوفيات دي كان سببها كده 1 2 3.
من جهه ثانيه لا تزال السلطات بولايه جنوب كردفان متمسكه بالابقاء على الاجراءات القديمه الخاصه بجائحه كورونا، على راسها حظر التجوال ومنع السفريات والتجمعات في الاماكن العامه. وقال جلال النعيمه مدير الخدمات الصحيه بمحليه الدلنج لراديو دبنجا ان الولايه سجلت حتى الان 11 حاله اصابه مؤكده بالمرض في 8 محليات، تراوحت معدلات الاصابه فيها بين حاله واحده الى حالتين بالمحليه، بينما لم تسجل 8 محليات أخرى أي حالة إصابة بالمرض. وأشار لاتخاذ السلطات في الولاية حزمة من التدابير كجزء من خطتها لحصر المرض ومنع انتشاره، من بينها الإبقاء على حظر التجوال ومنع الأسواق الأسبوعية وقفل أندية المشاهدة ومنع السفريات. وأضاف جلال النعيمة مدير الخدمات الصحية بمحلية الدلنج في هذا الخصوص:
الناس لازم تكون واعية شديد في إنه المرض هو في انحسار، يعني بالنسبة لجنوب كردفان إحنا يمكن غادي يكون أحسن الولايات بالنسبة للولايات اللي انضربت بالمرض، فنحن لازم نحافظ على نفس المستوى وأكثر في إنه الناس لازم أي زول حسب الأعراض والعلامات لابد من بدري يحاول يجي، لأنه هي الأعراض مشافة وبذات الخريف اليومين دي كابي في التهابات رئوية في شنو، فالزول قال لها يجي عشان قال لها هو لو بقت عنده أي أعراض خاصة بكورونا وكذا عشان من بدري الناس يحاولوا يعزلوه، لأنه وجوده في البيت هو ممكن يأثر أو يقوم ينقل المرض لناس أكثر في البيت.
اشتكى مئات السودانيين العالقين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة أمس من بقائهم لساعات طويلة تحت أشعة الشمس في انتظار الطائرة التي كان من المفترض أن تقل لهم إلى مطار الخرطوم. وقال أحد العالقين إنهم حجزوا مقاعدهم في الرحلة المتجهة إلى الخرطوم قبل يومين، وأوضح أنهم قدموا إلى المطار في الساعة 4 صباحاً ومكثوا طوال ساعات النهار في موقف السيارات بالمطار دون أن تتواصل معهم إدارة الخطوط المعنية أو القنصلية السودانية بجدة. ونوهوا أن من بين العالقين نساء حوامل وكبار سن ومرضى وأصحاب إعاقات. وأضافوا في هذا الخصوص:
المفروض إخواننا أن يكون في رحلة بتاع تاركو حاجزين عليها لنا يومين، المفروض تكون طالعة من جدة إلى الخرطوم لإجلاء العالقين الموجودين في جدة. الناس قاعدة من الساعة 4 صباحا على أساس أنه الحضور الساعة 4 صباحا والإقلاع الساعة 8 صباحا، قاعدين في الشمس ولا في مسؤول بتاع شركة جاي يتكلم ولا في قنصلية جاي تشوف ناس في البارك مجدعين هم وعفشهم، في أطفال، في حريم، في نسوان حمل، في حجاج كبار، في ناس مرضى، في ناس معاقين، كل الناس الموجودين هنا.
من جهة أخرى أكد مدير الطيران المدني المهندس إبراهيم عدلان توقف رحلات العالقين الجوية حتى يتسنى لوزارة الصحة إتمام الفحوصات المتراكمة الخاصة بالعالقين. وأضاف عدلان أن فحوصات العالقين أكبر من طاقة المعامل الموجودة في الخرطوم مثل معمل استاك ومركز جبرة ومعامل السلاح الطبي. وقال عدلان أن جدول الرحلات سيستأنف قريبا بعد فراغ المعامل من فحص عينات العالقين الذين وصلوا البلاد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت تنسيقية لجان مقاومة وحدة فريق بمحلية دلقو بالولاية الشمالية تمكنا من إفشال مخطط لسرقة آثار تاريخية من منطقة كدنتكار الأثرية. وقالت التنسيقية في بيان لها أمس إن مجموعة من أفرادها ضبطت 15 شخصاً أثناء قيامهم بحفريات وسط الجبال قبل أسبوعين، إلا إنهم تمكنوا من الإفلات عدا عامل واحد تم القبض عليه وتسليمه لشرطة فريق. وأشار البيان إلى حصر الممتلكات التي تم العثور عليها وحجزها لدى شرطة فريق وفتح بلاغ جنائي، ونوه البيان إلى أن الشرطة تمكنت من القبض على أبرز المشتبه به مطلع الأسبوع الجاري وما زال رهن التحقيق. وأشار إلى أن إدارة الهيئة القومية للسياحة والآثار أوفدت فريقا للوقوف على الموقع وإجراء اللازم، وطلبت التنسيقية الجهات الرسمية والشعبية بحماية المواقع الأثرية والسن وتفعيل القوانين الرادعة لأي محاولات لسرقتها والتغول عليها. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. يا مشفي حبة حذر تكفي، يا شافي يا مشفي حبة حذر تكفي، لا خوف ولا وسواس يحمينا رب الناس. كورونا ما بتقتل
جد ولا بتقتل،
كورونا ما بتقتل
جد ولا بتقتل،
بقتل تجاه للناس أزمة وتعدي خلاص، أزمة وتعدي خلاص. صدقني المحبوب بعد الحذر المطلوب، صدقني المحبوب بعد الحذر المطلوب، ما بصبنا غير مكتوب يحمينا رب الناس. كورونا ما بتقتل
جد ولا بتقتل،
كورونا ما بتقتل
جد ولا بتقتل،
بقتل تجاه للناس أزمة وتعدي خلاص، أزمة وتعدي خلاص. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، أقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. بعثة اليونانيه تقول معارك بين فصيلين من حركة عبد الواحد تؤدي لوقوع قتلى واغتصاب وتشريد الآلاف من المدنيين بغرب جبل مرة. السودان يشترط توقيع اتفاق بين الخرطوم والقاهرة وأديس قبل بدء ملء سد النهضة، ووزير الري يؤكد سلامة سد الروسيرس تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة. وزير الصحة يعترف بوجود ندرة وفجوة في الدواء ويقول نحتاج ل$20 مليون شهريا للأدوية، ومصابي الكورونا يتجاوزون 8000. زيادة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من 35% إلى 40%، وإلقاء غرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة. هيئة محامي دارفور ترحب بالبعثة الأممية القادمة والتجديد الذي تم للبعثة المشتركة اليونميد. الناشطة بمعسكرات النازحين مريم حسين تتهم الحكومة الانتقالية بأنها غير مهتمة بسكان المعسكرات وسلامتهم. الحكومة تعلن عن محفظة لتمويل استيراد السلع الأساسية برأس مال 2.4 مليار دولار، شراكة بين القطاع الخاص والعام. مساعدات بقيمة 11.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة العالمية لمحاربة جائحة كورونا في السودان. نقابة المهن الصحية بمحلية شرق الجزيرة تستنكر تعرض أحد منسوبيها للاعتداء على يد نظاميين في حوادث مستشفى رفاعة. محلية الدلنج بولاية جنوب كردفان تشهد ارتفاع في معدل الوفيات خاصة وسط كبار السن. مئات السودانيين العالقين في مطار الملك عبد العزيز بجدة يشتكون من بقائهم لساعات طويلة تحت أشعة الشمس في انتظار الطائرة التي تغلهم إلى مطار الخرطوم. مدير الطيران المدني إبراهيم عدلان يوقف رحلات العالقين الجوية حتى يتسنى لوزارة الصحة إتمام الفحوصات الخاصة بالعالقين. إفشال مخطط لسرقة آثار تاريخية من منطقة كندكار الأثرية بمحلية دلقو بالولاية الشمالية. ارتفاع في تذاكر المواصلات الداخلية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من 10 جنيهات إلى 20 جنيه. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.